من إذا جن الظلام دعوته يا من خلق الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد ومع هذه الحلقة ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوع هذه الحلقة هو عبارة عن سؤال كبير وموضوع مهم حري بكل مسلم ومسلمة أن يعرف الإجابة عليه. إن معرفة الإجابة عن هذا السؤال الذي هو موضوع هذه الحلقة وتطبيقه في حياتك أيها المسلم هو الذي يحصل لك السعادة في الدنيا وفي الآخرة. موضوعنا في هذه الحلقة كيف تنال محبة الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فالجميع يدعون محبة الله تبارك وتعالى، كل مسلم يقول إنني أحب الله تبارك وتعالى، وأحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحب القرآن، وأحب السنة، وأحب الإسلام، وأحب المؤمنين. ولكن كل هذه دعاوى، وكما قال القائل: والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فمحبة الله سبحانه وتعالى كما أسلفت إخواني وأحبابي يقولها كل مسلم، يجب أن يقولها كل مسلم ومسلمة، وإذا لم يقلها المسلم ولم يعترف بها ولم يجهر بها كفر والعياذ بالله. لو قال القائل البعيد أنه والعياذ بالله لا يحب الله، هذا يعد كفرا صريحا بالله رب العالمين والعياذ بالله. إذن ليس الشأن أن تحب، فجميعنا يدعي بأنه يحب الله تبارك وتعالى ويقول بأنه يحب الله تبارك وتعالى، ولكن الشأن والمنقبة الحقيقية أن الله يحبك، والحبيب لا يعذب حبيبه. فنسأل الله تبارك وتعالى بادئ ذي بدء أن يرزقنا محبته في الدنيا وفي الآخرة. محبة الله تبارك وتعالى لها أسباب كثيرة، سأذكر في هذه الحلقة بحول الله وقوته 10 أسباب لتنال بها محبة الله تبارك وتعالى. لا يعني أزعم ولا أدعي بأن محبة الله تبارك وتعالى فقط قاصرة في هذه الأسباب 10، ولكن هذه حقيقة يعني مما استقيته من نصوص الكتاب والسنة. فكل سبب من هذه الأسباب التي سنذكرها في هذا اللقاء لها دليل من الكتاب أو من السنة دل على أن هذا الأمر أو هذا السبب يكون جالبا لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. أولى هذه الأسباب سبب عظيم، أداء الفرائض. الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على الإنسان في هذه الدنيا كالصلوات الخمس والزكاة والصيام، صيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل بحسبه طبعا على درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشاهد هذه الفرائض أو الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المسلم والمسلمة في هذه الدنيا، هذه من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، يروي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا عن رب العزة والجلال، أي أنه حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى فيه: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله أكبر. أحب شيء وأفضل شيء وأعظم شيء تتقرب به إلى خالقك سبحانه وتعالى التزامك وأداؤك لهذه الفرائض التي افترضها الله عليك. فإن من أدى هذه الفرائض يكون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سببا له في تحصيل وفي نيل محبة الله تبارك وتعالى. ومن ضيع الفرائض كان لغيرها أضيع، يعني الذي يضيع الصلوات الخمس هل يتوقع منه أنه يؤدي النوافل؟ لا طبعا. الذي يضيع الزكاة الواجبة هل يتوقع منه أنه يؤدي الصدقة المستحبة؟ لا طبعا. الذي يفرط في صيام شهر رمضان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه وجعله ركنا من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فالذي يضيع صيام شهر رمضان ويفرط في صيام شهر رمضان هل يتوقع منه ويرجى منه أن يصوم النوافل مثلا؟ لا طبعا. وهلم جرى، فالذي يضيع الفرائض فهو لغيرها أضيع والعياذ بالله. إذن احفظ هذا، أو احفظ هذا أخي المسلم وأختي الفاضلة، أن الفرائض وأن المحافظة على الأداء الفرائض هي من أعظم الأسباب التي تجلب لنا محبة الله تبارك وتعالى، وهي أفضل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نضرب لذلك مثالا. بعض المسلمين يعرف أو يحب أن يقوم الليل، ويعرف فضل قيام الليل، ويسمع حال الصالحين كيف كانوا يقومون الليل كما وصفهم ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يحث أمته على قيام الليل، وقال إنه هو دأب الصالحين من قبلنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس عندما يستمع لمثل هذه الأحاديث والنصوص، ولا شك أن قيام الليل من أجل العبادات وأقرب وأفضل القرب التي يتقرب بها الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى، ولكن أقول عندما يسمع بعض الناس مثل هذا الكلام يجتهد في قيام الليل ويجتهد في السهر ليحصل مثلا الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، ويكون ذلك على حساب صلاة الفجر وضياعها. في قرارة نفسه يظن أن ما قام به هو عمل جليل وعمل فاضل، إذ أنه قام الليل ولكنه لم يلتفت أنه كان هذا القيام سببا على ضياع صلاة الفجر. ولا شك أن الإنسان يكون بذلك آثما، يكون آثما ولا يكون ولا يؤجر على هذا الفعل، إذ أنه في سبيل تحقيق أو فعل مستحب أدى ذلك إلى ضياع فريضة. ولا شك ولا ريب ولا مقارنة أصلا بين فضل صلاة الفجر وبين فضل قيام الليل. صلاة الفجر أفضل من قيام الليل بأضعاف مضاعفة. إذا كان يقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر، يعني السنة القبلية، يعني بعد مو صلاة الفجر، لا السنة القبلية للفجر، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا فقط مثال يوضح لك أيها المسلم الحبيب فضل الفرائض على سائر النوافل. ولذلك قال هنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم، قال أنه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هذا هو سبب عظيم من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، أن تؤدي الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك. السبب الثاني من أسباب تحصيل محبة الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله، قريب من السبب الأول، وذكر هذا السبب في نفس الحديث الذي ذكرته لكم آنفا. هذا السبب هو الاجتهاد في أداء النوافل. ذكرنا إخواني وأحبابي في حلقة ماضية أن من نعم الله تبارك وتعالى علينا نحن معاشر المسلمين أنه شرع لنا من كل عبادة فريضة وما يعني يردفها من النوافل، ما يساعدها من النوافل، حتى يتقرب الإنسان ويحصل الإنسان الحسنات الكثيرة وأيضا حتى يسد الخلل الذي وقع في فرائضي، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، فله الحمد من قبل ومن بعد، لا إله غيره ولا رب لنا سواه. فمن الصلوات الخمس الفريضة جعل لنا النوافل، جعل لك السنن الرواتب 10 ركعات، على قول بعض أهل العلم يرى أن السنن الرواتب 10 ركعات، ومنهم من يرى أن السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، هذه 10، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. من حافظ عليها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام مسلم. فالمقصود أن هذه يعني من النوافل، هي لا تجب على الإنسان، لو تركها لا يأثم. النوافل أو المستحبات يعرفها أهل العلم بأن يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركها، إذا فعلت هذا الأمر تؤجر عليه، إذا أخلصت هذا العمل لله عز وجل، ما فعلت هذا الأمر لا حرج عليك لأنه نافلة. كذلك من النوافل صلاة الضحى، الوتر، قيام الليل، التطوع المطلق في غير أوقات النهي، الصيام، جعل لك صيام فريضة شهر رمضان ونافلة، الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام عرف، صيام يوم عرفة، 3 أيام البيض، صيام شهر الله المحرم، صيام شعبان، صيام يوم وفطر يوم وهو خير وأفضل الصيام، صيام داود، كل ذلك ليتقرب الإنسان إلى خالقه. الزكاة، زكاة أو صدقة واجبة وهي الزكاة، وما يرادفها من الصدقات المستحبة، وحث الله تبارك وتعالى على ذلك، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الحج والعمرة فريضة نافلة، حتى يسد الخلل الواقع في الفريضة، وحتى يجتهد ويزداد من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعد سببا عظيما من أسباب تحصيل محبة الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء النوافل والمستحبات. دليل ذلك الحديث الذي مر معنا، الذي ذكرته في بداية الحلقة، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طبعا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أو سبحانه وتعالى في هذا الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طبعا هذا لا يفهم أن الله عز وجل يكون بصر الإنسان حقيقة وسمع الإنسان حقيقة، ويعني هذه الجوارح، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. إنما المقصود أن الله يحفظ بصره ويحفظ سمعه من أن يعني يشاهد به الحرام، وأن يسمع به الحرام، ويحفظ يديه من أن تقع في الحرام، ويحفظ رجليه من أن تمشي وتخطو إلى الحرام، فيكون الإنسان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه. إذن هذا هو سبب عظيم من أسباب تحصيل محبة الله تبارك وتعالى، أداء أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، وأن يجتهد الإنسان بالنوافل. وهذه حقيقة يعني رسالة أبعثها لنفسي أولا المذنبة المقصرة، ولجميع إخواني وأخواتي في الله، أننا لا نزهد في هذه النوافل. البعض وللأسف يعني إنسان خير طيب، يحب الخير، مستقيم، يحرص على الصلوات في المسجد، يحرص على أن يجتنب الحرام، ولكنه وللأسف مقصر في الاجتهاد في النوافل. وسبب ذلك والعلم عند الله أنه قد زهد في هذه النوافل، يقول يعني خلاص أديت الفرائض، أنا شو الحاجة في النوافل؟ لا يا أخي، قلنا أن النوافل من يعني من فوائدها ومنافعها تسد الخلل الذي يقع في الفرائض، ثانيا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني لتطمح أن تنال أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم، ذكر ذلك في سورة فاطر، وذكر ذلك في سورة الواقعة، قال وكنتم أزواجا ثلاثة، ثم ذكر سبحانه وتعالى هذه الأزواج الثلاثة، أصحاب اليمين والسابقون وأصحاب الشمال، ذكرهم مرتين في سورة الواقعة في بداية السورة وفي خواتم السورة، وذكرهم أيضا في سورة فاطر، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه. فالناس أصناف ثلاثة من هذه الأمة: أصحاب اليمين وهم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات ولكنهم لم يجتهدوا في النوافل والمستحبات، وهناك السابقون السابقون، أسأل الله من فضله، السابقون السابقون هم أهل الله وخاصته، هم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات ثم اجتهدوا بفعل المستحبات والمندوبات. لذلك أقول إخوان، نحن في فسحة من أمرنا وفي مهلة في حياتنا، فالله سبحانه وتعالى أمد في الأعمار، فعلينا أن نجتهد في أداء هذه الفرائض ثم أن نتقرب إلى الله وأن نستزيد من أداء هذه النوافل. إذن هذان سببان عظيمان في تحصيل محبة الله تبارك وتعالى: المحافظة على الفرائض والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. سنقف الآن مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى لنواصل الكلام عن بقية أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأخوة من جديد، عدنا والعود أحمد بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الفاصل، ونواصل معكم الكلام عن أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى. قلنا قبل الفاصل أو ذكرنا سببين عظيمين من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى: السبب الأول أداء الفرائض والمحافظة عليها، السبب الثاني التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل. السبب الثالث من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى سبب عظيم، ألا وهو اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بحمد الله عز وجل قد يسر الله تبارك وتعالى لأخيكم أننا يعني تكلمت في حلقة مستقلة قبل هذه الحلقة عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحلقة بعنوان عليكم بسنتي، يعني سلطنا الضوء بشيء من التفصيل على أهمية هذه المسألة العظيمة، ألا وهي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وبقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما الدليل على أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن جعل الله تبارك وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لنيل محبته سبحانه وتعالى. قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم أيها الناس أيها المؤمنون إن كنتم تحبون الله، هذه ليست دعوة يقول الإنسان أحب الله، انظر لهذا الشرط، فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني، النتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هديه صلى الله عليه وسلم والسير على سنته من أعظم الأسباب الجالبة لك أيها المسلم ولك أيتها المباركة محبة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يعتقد أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أمور معينة، يعني في 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 أمور إن صح التعبير شكلية، يعني بعضهم يعتقد أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط في إطلاق اللحية وفي تقصير الثوب وفي وضع السواك، ولا شك أن هذا من الدين، لا شك أن هذا من الأمور الواجبة على الإنسان، لا نجادل في ذلك، وليس في الدين كما يقول بعض الناس قشور ولباب، يقولون هذه أمور قشور، يعني اللحية والثوب القصير والسواك والحجاب هذه كلها قشور، يعني لو تركها الإنسان لا يضر، هذا كلام غير صحيح. الدين ليس فيه قشور، الدين كله لباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان بضع وسبعون العفو الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. تأمل كيف جعل إماطة الأذى عن الطريق هذا العمل الذي ربما لا يعني لا ينتبه إليه الإنسان ولا يأبه به العامل، ولكنه عده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شعب الإيمان. بل جاء في الحديث الآخر أن شخصا أماط غصن شجر من طريق المسلمين قال فشكر الله له فأدخله الجنة. الله أكبر. لذلك الدين كله لباب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم الإسلام، خذ الدين كله، لا تأخذ بعضا وترد بعضا، هذا حال اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا حال اليهود والعياذ بالله. فلذلك أقول عندما نقول اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك أن نتبعه في سمته الخارجي، يعني ذلك أن نتبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبادته، في صلاته، في صيامه، في اجتهاده في طاعة ربه، في أخلاقه، في معاشرته لأزواجه، في تعامله مع إخوانه المسلمين، في تعامله حتى مع غير المسلمين صلى الله عليه وسلم. كان سمحا هينا لينا حبيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى أعدكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء أننا ستكون لنا وقفة بإذن الله تبارك وتعالى عبر هذا البرنامج بحول الله وقوته، سنقف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم لنتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، لنعرف خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. يعني بعض المسلمين الآن لو قلت له يا أخي من هو رسولك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقول له يا أخي صفه لنا، هو رسولك؟ أنت تدعي أنك تحبه وأنك تقدمه على نفسك وعلى ولدك وعلى زوجك وعلى والديك، كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى من نفسه صلى الله عليه وسلم. فصفه لنا. بعض الناس يقول ما لا 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 أعرف شكله صلى الله عليه وسلم. فسنقف بإذن الله تبارك وتعالى وقفة عن الشمائل المحمدية وعن خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أننا عندما نقول اتباع السنة، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك أن نتبع يعني سنته وحياته بشمولية، لا نأخذ جانب وندع جوانب أخرى. نتبعه في جهاده، في معاملته، في عبادته، في إنفاقه، في سمته، في هديه، في أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذا سبب عظيم من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، اتباع السنة. السبب الرابع من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى سبب عظيم، وهو التواضع لإخوانك المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم، هذه المهمة. قلنا ليس الشأن أن تحب، الشأن كل الشأن أن تحب. قال يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ قال أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إذن في هذه الآية دليل واضح على أن خفض الجناح والتواضع لإخوانك المؤمنين يعد من أعظم الأسباب التي تجلب لك أيها المسلم محبة الله تبارك وتعالى. للأسف نجد أن بعض المسلمين والمسلمات، يعني أقول البعض، لا أحب أن أقول كثيرا، إن شاء الله ما هم كثير، لكن موجود وللأسف، يتعالى على إخوانه المسلمين، إما يتعالى بماله لأنه غني وهم فقراء، أو يتعالى بنسبه لأنه من نسب يعني شريف، من نسب عريق. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ ليتعالى بعضكم على بعض؟ ليتكبر بعضكم على بعض؟ لا، لتعرفوا. ثم جعل لك هذا الضابط الرباني القرآني في المفاضلة بين الناس، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا ذكر ولا أنثى ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى. هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى، جميعكم لآدم وآدم من تراب، هذا خلق الإنسان. ولذلك يعني القصة المعروفة، دخل أحد الأمراء السوق فقام الناس له إلا أحد العلماء لم يقم، فغضب هذا الأمير وقال لماذا لم تقم؟ ألم تعلم من أنا؟ فقال له هذا الأمير، فقال له هذا العالم بلى أعرفك من أنت، أنت الذي أولك نطفة مذرة، نطفة من ماء مهين، قذفك أبوك شهوة وتلقتك أمك شهوة. قال أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، جيفة تلقى في التراب ويهال عليك التراب، وأنت بين هذا وذاك، بين أنك نطفة ثم صرت جيفة تحمل في أحشائك العذرة. العذرة أكرمكم الله هي يعني مخلفات الطعام. كلنا ذلك الإنسان. هل هناك بشر يخرج من هذا الوصف؟ جميعنا أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة، وبين هذا وذاك نحمل في أحشائنا العذرة. إذن على ماذا تتكبر أيها الإنسان؟ لماذا؟ لماذا تتكبر يا عبد الله على إخوانك المؤمنين، على إخوانك المسلمين؟ بل لماذا تتكبر على الناس؟ التكبر لم يبح الإسلام إلا في مواطن ضيقة للمصلحة الراجحة. يعني من هذه المواطن مثلا ما جرى في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظنها في غزوة أحد إن لم أكن واهما، عندما التقى الجيشان جيش المسلمين مع جيش الكافرين قبيل المعركة، أخذ أبو دجانة الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال: وما هو حقه يا رسول؟ قال: حقه أن يضرب به حتى ينكسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذه أبو دجانة وعصب، ربط على رأسه عصابة، قال الأنصار: هذه عصابة الموت. ثم أخذ أبو دجانة وهو على فرسه يتبختر ويتمايل بالسيف، هذه مشية متبخترين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية يبغضها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموطن. لماذا؟ لأن هنا المصلحة راجحة. ما هي المصلحة؟ إدخال الرعب والخوف في نفوس الكافرين. عدا ذلك لا يجوز أن يتبختر الإنسان وأن يتكبر الإنسان على إخوانه المؤمنين، بل حتى على سائر الناس، ولا سيما على إخوانه المسلمين. إذن لابد أن نتواضع. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، كان يجلس كما يجلس الناس، يأكل مما يأكل الناس، كان لا يتميز عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أحد الأعراب، أعرابي بدوي في الصحراء، جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل المجلس، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني ما أول مرة ما قابله، فما يعرفه، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال هذا الأعرابي: أيكم ابن عبد المطلب؟ هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مميزا، يعني لم يكن كحال الملوك جالس مثلا على كرسي مرتفع وعلى رأسه التاج أو يلبس الحرير أو الديباج أو ما إلى ذلك، أو حتى يعني كان يلبس لباسا متميزا، أبدا كان كسائر أصحابه، حتى أن هذا الأعرابي لم يستطع أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة مهاجرا مع الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان على ناقتين، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني شكله الخارجي كان أسن، يعني يشوفه كأن أبا بكر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مر معنا أن كنتم تذكرون في حلقة خاصة في سيرة أبي بكر رضي الله عنه أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وستة أشهر. وغالب الأنصار الذين خرجوا ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه للمدينة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة في مكة كانوا 73 رجلا، أما البقية ما شاهدوا لكنهم أسلموا وآمنوا به، فذهبوا يسلمون على أبي بكر، لأن أبا بكر كان كما قلنا أسن، شكله أسن من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يعني لم يقل للناس: أيها الناس أنا الرسول وليس هو الرسول، أو غضب مثلا كونهم هنأوا أبا بكر ولم يسلموا عليه ابتداء، سكت، وهذا من تواضعه، ولم يكن متميزا حتى ارتفعت الشمس، يعني في الظهيرة قام أبو بكر رضي الله عن أبي بكر ووضع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوقه يعني يظله من حرارة الشمس، فعرف الناس أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس أبا بكر فذهبوا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذان يعني موقفان على عجالة يظهر منهما تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن نقول من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى أن يتواضع الإنسان لعباد الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب التي تنال بها محبة الله تبارك وتعالى أيها المسلم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. في نفس هذه الآية في سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن من أسباب محبة الله تبارك وتعالى أن يجاهد الإنسان في سبيل الله. طبعا هذا الجهاد له أنواع، يعني أو عندما نقول كلمة الجهاد أو يقرأ الإنسان كلمة الجهاد، أول ما يتبادر إلى الذهن القتال، ولا شك أن الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال هو ذروة سلام الإسلام. الله أكبر، شعيرة عظيمة وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن طبعا لها شروط ولها ضوابط. جهاد ما هو فوضى، والجهاد والقتال شرع في الإسلام، ليس غاية، ليس غايتنا أن نسفك الدماء وأن نهدم البيوت وأن نقتل الآمنين، لا، ليس هذا من الدين. إنما الجهاد شرع وسيلة وليس غاية، الغاية هي تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى في الأرض، إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه وظيفتنا. نحاول بالتي هي أحسن بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن هناك من الناس قد يكون عقبة، هنا يسلط عليه سيف الجهاد لتزال هذه العقبات، لينتشر هذا الخير والنور الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الجهاد، نعم عندما نقول جهاد أول ما يتبادر للذهن هو القتال في سبيل الله، ولكن الجهاد ممكن أن نقول هو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو جهاد عظيم، وهو جهاد النفس، حتى يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا، هذا الإمام الكبير، وأنا حقيقة يعني أنصح باقتناء كتبه، ومن لم يقرأ كتب ابن القيم ومن لم يقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية فهذا قد حرم خيرا كثيرا. فيقول ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة التوبة، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم من الكفار، يعني يأمرنا ربنا تبارك وتعالى إذا كان لهذه الأمة أعداء، هناك عدو قريب وعدو أبعد، نقاتل العدو البعيد أم العدو القريب؟ لا طبعا العدو القريب، الذين يلونكم. فيقول ابن القيم في هذا دليل على أن الإنسان يبدأ بمجاهدة نفسه، لأن أعدى الأعداء لك أيها المسلم هي نفسك التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك هذه من أعدى الأعداء، وهي أمارة بالسوء إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. فجهاد النفس أن يجاهد الإنسان نفسه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بلغوا ما بلغوا، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم الدنيا، لماذا؟ لأسباب كثيرة، من أعظمها أنهم انتصروا على أنفسهم. فالذي ينتصر على نفسه أولا سينتصر على عدوه بإذن الله. إذن هذا النوع الأول وهو جهاد النفس. النوع الثاني جهاد الكلمة، أن يجاهد الإنسان أعداء الله بالكلمة، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، إذا كان أتاه الله عز وجل علما أن يبين أباطيل أهل الباطل من أهل البدع والزيغ والضلال، هذا من أعظم الجهاد، كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. النوع الثالث من أنواع الجهاد وهو جهاد المال، أن يجاهد بالمال، أن ينفق الإنسان، أن يجهز غازيا، أن يدعم يعني مناشط الخير وما إلى ذلك لنصرة دين الله تبارك وتعالى. والنوع الرابع طبعا كما تعلمون الجهاد بالنفس، وهو ذروة سنام الإسلام. سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع فاصل قصير، ثم نرجع بعد ذلك لنكمل بقية الأسباب العشرة التي من خلالها تنال أيها المسلم محبة الله تبارك وتعالى، فتابعونا.
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أن تغفر لي
للذاكرين والذاكرات. أهلا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، نكمل وإياكم ما بدأناه قبل الفاصل في بداية هذه الحلقة، وهو الإجابة على هذا السؤال الكبير: كيف تنال محبة الله تبارك وتعالى؟ ذكرنا فيما تقدم معنا من دقائق 5 أسباب من الأسباب العشرة، قلنا أداء الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل، اتباع السنة، التواضع للمؤمنين، والجهاد بالنفس، والجهاد بالكلمة، والجهاد بالمال. السبب 6 من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى: الحرص على وحدة المسلمين وارتباط الصف. هذه مسألة عظيمة ونحتاج إليها حاجة ماسة في هذا الزمان الذي تفرق فيه المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما قال القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. كيف يتفق المسلمون وهذا قد سار شمالا والآخر سار جنوبا شرقا وغربا، تفرقوا شيعا وأحزابا. وهذا الذي قد نهى الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم في آيات كثيرة، في آية عظيمة يحفظها غالب المسلمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الله يحب، شوف هذا الدليل على أن هذا الأمر، وحدة الصف واجتماع الكلمة، تعد من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله. اسمع لهذه الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله أكبر، يحب الله اجتماع الكلمة. ولذلك إخواني وأحبابي، لو تأملنا في شرائع الإسلام فإننا نجد أن من الحكم التي من أجلها فرضت هذه الفرائض تحقيق هذا المطلب العظيم، اجتماع الكلمة. مثلا، ألا ترون إلى الصلوات الخمس مثلا، وهي عمود الإسلام، عندما يصلي المسلمون في بيوت الله تبارك وتعالى كيف يقفون؟ يقفون صفوفا متراصين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر قبل أن يكبر، يقول للمسلمين: استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، تراصوا، سدوا الخلل، تقاربوا. فهذا التقارب والتراص لخمس مرات في اليوم والليلة ينعكس على القلوب والأرواح، فتتراص هذه القلوب وتتقارب هذه الأرواح. في حال التراص أنت تقف أينما وقفت في الصف وأينما انتهى بك الصف، ما تختار من تقف بجانبه تقول لا سأقف بجانب هذا ولن أقف بجانب الآخر، لا، تقف ربما من يقف عن يمينك وعن شمالك لا تعرفهما، لا تعرف يعني أسماءهما أو اسميهما، لا يمتان لك بأي صلة ولا قرابة، هذا فقير وهذا غني، هذا شريف وهذا وضيع، هذا أبيض وهذا أسود، هذا صغير وهذا كبير، هذا تقي وهذا فاجر، ومع ذلك قد تراصوا جميعا لخمس مرات في اليوم والليلة. هذا من مقاصد هذه الشعيرة العظيمة الصلوات الخمس في بيوت الله تبارك وتعالى. الصيام، يصوم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في السنة شهرا واحدا محددا، الجميع يصومونه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الحج، يقف الحجاج ملايين يقفون في يوم واحد في وقت واحد في صعيد عرفات، ويذهبون لهذه المناسك في وقت واحد، سبحان الله. حتى لو قدر أن الحجاج أخطأوا في الوقوف، يعني أخطأوا في تقديرهم لدخول شهر ذي الحجة، فوقفوا في عرفات، هم يعتقدون أن هذا اليوم يوم التاسع يوم عرفات، ثم تبين لهم فيما بعد في نهاية الشهر تبين لهم خطأ دخول الشهر، فظهر أنهم وقفوا في الثامن أو وقفوا في العاشر، وقوفهم صحيح لا إشكال في ذلك، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم تضحون. فإذا العبرة بالاجتماع ووحدة الصف، وكثير من الشرائع أو الأحكام في الإسلام تكون من مقاصدها تحقيق هذا الأمر العظيم. لذلك نقول يا من تريد محبة الله تبارك وتعالى، كن لبنة بناء في وحدة هذه الأمة، أن تحرص على هذه الوحدة، ولا تقول والله أنا يعني كما يقولون عود من عرض حزمة، يعني إيش راح أثر؟ لا تؤثر إذا أنت حرصت على، دعوت إلى اجتماع الصف، والآخر دعا، والثالث والرابع والعاشر والألف، أن ينشر هذا الأمر بين المسلمين، أن كل منا يبني في جدار هذه الأمة، لأن الأمة عبارة عن أفراد، فإذا حمل الأفراد هذا الهم وهو اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة، وأن لا نسمح لكائن من كان أن يدعو لتفرق الأمة ولتفرق المجتمع، أن يدعو إلى الأحزاب أو يدعو إلى الطوائف أو يدعو إلى الأقليات أو يدعو إلى التشرذم أو التفتت، وإن كان بشعارات براقة، وإن كان باسم الديمقراطية مثلا أو باسم الإصلاح مثلا أو باسم، كل هذه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان، تبقى هذه الأمور تؤدي إلى الشتات وإلى التفرقة وإلى تمزيق هذه الأمة والمجتمعات الإسلامية، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا في نصوص الكتاب والسنة. لذلك أقول لابد أن نكون حريصين على وحدة الصف واجتماع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. السبب السابع من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتقين. وما هي التقوى؟ التقوى إخواني هي من الوقاية، أن تجعل لنفسك وقاية ساترا حاجزا مانعا من أي شيء من عذاب الله تبارك وتعالى. كيف؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا فعلت أوامر الله على نور وبصيرة من الله، واجتنبت النواهي الشرعية على نور وبصيرة من الله، فأنت بإذن الله من المتقين. فتحقيق التقوى يجلب لك محبة الله تبارك وتعالى. السبب الثامن من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى مراقبة الله تبارك وتعالى، المراقبة التي تقودك إلى مرتبة الإحسان. الدين أيها الإخوة والأخوات، الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، ثم أعلى منها مرتبة الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مؤمن مسلم، فالإحسان هي أعلى مراتب الدين. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيّن كيف يصل المسلم إلى مرتبة الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله تبارك وتعالى يحب المحسنين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المحسنين. فالوصول إلى مرتبة الإحسان طريقها، بوابتها، مراقبة الله تبارك وتعالى. لأن هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني المراقبة. وما راقب الإنسان ربه إلا وتبدلت أحواله إلى الأحسن والأفضل. هل من الممكن أن يعصي الإنسان ربه وهو يعلم أن الله مطلع عليه؟ هل من الممكن أن يتخلف الإنسان عن طاعة واجبة كالصلوات أو الصيام ويعلم أن الله يراقبه ومطلع عليه؟ أبدا. إذن بعيد جدا أن يقع الإنسان في المخالفة، أو أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه وهو يعلم أن الله يراقبه. ولذلك أحد العلماء المربين قال لأحد تلامذته، قال: يا بني، أكثر من قولك الله يراني، الله مطلع علي. هذا التلميذ أو هذا الطالب يعني في بداية الأمر كأنه يعني استصغر هذه الكلمة وهذه النصيحة من شيخه، ولكنه عندما حافظ عليها يقول: ما انتفعت بكلمة من شيخي كانتفاعي بهذه الجملة العظيمة وبهذه الوصية الذهبية: الله يراني، الله مطلع علي. كلما هم بفعل معصية، الله يراني، الله مطلع علي. كلما دعته نفسه الأمارة إلى الكسل وترك الطاعة، يسمع الأذان فيقول: أجلس ولن أصلي في المسجد، الله يراني، الله مطلع علي. يراك الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وإذا ما خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني. إذن هذا هو السبب الثامن من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان من المحسنين، وقلنا الوصول لمرتبة الإحسان عن طريق المراقبة. السبب التاسع قبل الأخير من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى: ذكر الله تبارك وتعالى. أشرنا في لقاء ماضي يعني إشارة مختصرة إلى فوائد الذكر وإلى أهمية الذكر، وبأن الذكر عبادة عظيمة جليلة القدر، وأن الذكر ذكر الله عز وجل غنيمة باردة، عبادة سهلة، لا تحتاج إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا إلى أن يصلي في مكان معين أبدا، ولا وقت معين ولا زمان معين ولا مكان معين. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. ومع هذه السهولة واليسر لها فضل عظيم في تحصيل الحسنات، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات والقربات، كما قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أرفع الأعمال، أفضل الأعمال عند الله عز وجل، خير الأعمال، أفضل من الإنفاق والجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أن الله يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله من أعظم الأسباب التي تجلب لك أيها المسلم محبة الله تبارك وتعالى، فمن أحب الله ذكر الله. السبب الأخير، وأنا حقيقة أخرته لأهميته، السبب العاشر من أسباب جلب محبة الله تبارك وتعالى التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة واجبة، هذا باتفاق أهل العلم، كما قال القرطبي وغيره يقول التوبة، اتفق أهل العلم على وجوب التوبة لقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعض الناس إذا قلت له: يا أخي توب إلى الله، يقول: يا أخي شو مسوي أنا؟ يظن أن التوبة لا تكون إلا من كبيرة أو من خطيئة أو من ذنب. يا أخي كلامك هذا إذا قلت ماذا عملت يحتاج إلى توبة. عندما يقال لك توب إلى الله فتقول: ماذا عملت أنا حتى أتوب؟ هذه الكلمة جريمة، تحتاج إلى توبة، لأن هذه الكلمة يعني دليل على أنك تزكي نفسك، دليل على أنك لا تخطئ، دليل على أنك لم تقصر في جانب خالقك سبحانه وتعالى، وهذه كلها جرائم وظلمات بعضها فوق بعض. لا يا أخي، علينا أن نتوب دائما إلى الله، وأن نستغفر دائما ربنا تبارك وتعالى. يا أخي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، وهو من الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن؟ فالتوبة والإكثار من التوبة والإكثار من الاستغفار هذه علامة خير وعلامة صلاح لهذا العبد، وبإذن الله تكون سببا لجلب المحبة من الله سبحانه وتعالى. وستكون أيضا، أنا أكثرت ربما كل شيء يقول سيكون، لكن سيكون بإذن الله عز وجل، ستكون لنا وقفة تفصيلية عن هذا الموضوع المهم، التوبة، وسنذكر بإذن الله تبارك وتعالى فيه جوانب ربما خافية على بعض الناس، جوانب مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة عن التوبة. إذن هذه 10 أسباب نذكرها مرة أخرى للتذكير: أداء الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل، اتباع السنة، التواضع للمؤمنين، الجهاد بالنفس والكلمة والمال، الحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة، تقوى الله تبارك وتعالى، المراقبة والوصول لمرتبة الإحسان، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، والسبب العاشر التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة تعد من أهم الأسباب، ولا أقول هي فقط هذه الأسباب، لكن هذه هي من أهم الأسباب التي تجلب لك وتنال بها محبة الله تبارك وتعالى. الوقت قد انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونلتقي أيها الأحبة في لقاء آخر ومع موضوع آخر ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلق الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من نطفة سواك.